هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذه بعض المعاصي والمخالفات الخفية التي يعصى بها رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى في مثل شهر محرم وغيره، لكن التحريم في محرم آكد. عظم الله حرمة هذا الشهر الذي لازلنا نتفيأ بظلال بركته، تكون العقوبة فيه لمن عصى الله أشد. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال في نفس الآيات أو بعد ذلك في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فليكن المسلم خاصة في هذا الشهر المعظم المحرم على حذر من أعمال أو أقوال يقولها قد تتسبب في حبوط عمله، نسأل الله العافية. ولن يستطيع ذلك إلا بتحري العلم وحلقات العلم ومجالسه، فيتفقه في الدين ليميز الغث في أقواله من السمين، وليكون في ألفاظه على الصراط المستقيم. ولا يمكن إلا بميزان العلم القويم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المهديين، فحينئذ يحذر الأعمال التي تحبط أو تحبط العمل كله، أو ما خفي من الأقوال والمعاصي التي تجري في هذا الشهر وغيره. طلب العلم والتفقه في الدين إلزم حلقات العلم، إلزم التفقه في الدين، وتواضع لله، فما تواضع عبد لله إلا رفعه. قال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فمن علامات المتواضع لله لزوم حلقات العلم والتواضع بسماعه وترك الكبر إذا ما نصحه ناصح من جيرانه أو من أصحابه في العمل أو من إخوانه، ألا يتكبر عن الأخذ بالنصيحة ويعمل بها متقربا إلى الله، لكن لا يقبل النقاش والمساومة فيما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فما أجمع عليه السلف في باب الصفات التوحيد، في باب العقيدة كالإيمان ونحو ذلك، وعلم إجماعهم وعلم الدلالات الظاهرة، فإنه لا يقبل من إنسان يأتي لمناقشته في اعتقاده زاعم أن الحق يعني معي، فتعال معي ودع ما عرفت من الإجماع. وحينئذ تعرف قول أو معنى قول الإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل: إني أريد أن أناقشك. فقال: فإن غلبتني من غير أدلة، يعني وما كان لم يكن معك حق، فقط حصل غلبة، لم أتذكر الحجة وأنا أعلم أنه حق لكن نسيت الحجة إلى آخره، إن غلبتني. قال: تتبعني يا مالك. قال: إن غلبت قال اتبعك. قال: جاء واحد ثالث وقال مغالبة وأدلى برأيه وبكلامه ليغلبنا فغلبنا، قال: نتبعه أنا وأنت. قال إذن يعني جعلت دينك عرضة للمغالبة. الدين ليس بالمغالبة، الدين بالاتباع. فقد يناظرك رجل معك الحق فيورد شبهة فتنسى الرد على هذه الشبهة، لا يعني أنك مبطل، لأن الإجماع منعقد على إيش كلامك، فلا تعتقد أنك مبطل، أنك سكت. نعم، فقط لم تذكر الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن، يكون إيش ألحن بالحجة من صاحبه، فأقضي له على نحو ما أسمع. هذا النبي وهو النبي، فيحكم على وفق ما يسمع، ويكون الحق بخلافه بشريته، لأنه ما اطلع على البواطن. أو فكان هذا الشخص عنده لحن، فقد أقضي له بنحو ما أسمع، وهذا لا يجعله يأخذ هذا الحق. يعني إذا عندك خصومة وتعلم الحق مع صاحبك عند القاضي، وأعطاك الله لسان، أيها القاضي كيف لا تكون هذه أرضي وأنا أعلم حصباؤها، وحتى لو كلفت عدد رمالها. قاضي يبدأ يقول: هذا رجل أعطي حجته قرينة، والله يعرف حصباها وعدد رمالها، خلاص أرضك فرضا، ومعناه أني أرضك للحن حجته. فإذا دين الله ليس بالمغالبة، دين الله بالاتباع بقواعد وفهم صحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة رحمهم الله وغفر له. فلا يكون الدين بالمغالبة كما لا يخفى. قال مالك وغيره: والجدال يذهب بنور العلم من القلب. قال الإمام أحمد في رسالته أصول السنة: وترك الخصومات، يعني والجلوس مع أهلها. من هم أصحاب الخصومات؟ يأتيك في شيء ثابت عندك في الدين. نعم، أجمع عليه السلف واتفقوا على العمل به رحمهم الله. صفات الله أنها لا تحرف ولا تؤول ولا تجحد، والصحابة لا يسبهم ولا شتمهم، ثوابت. يقول: طيب مناقشك في أنت، يعني ناقشك معناه في نفسه يدعوك لعلك تترك إيش الثوابت اللي عندك. ما يقول يأتي مسترشد يقول ارفع عني الشبهة، يقول أبي أناقشك واسمع أدلتي حتى ترجع عن إيش غيك واتباعك الإجماع. فحينئذ لا ينبغي أن تلتفت إلى مناقشته، حتى لو قالوا عنك إيش متهرب أو متكبر عن النصيحة. تهرب، ما سمعت حجة غيره، لا تلتفت. هذا ابن سيرين يعطيه شخص مبتدع يخشى أن يناقش في الثوابت التي يعرفها، فقال: اسمع مني آية، اسمع مني يا ابن سيرين يا عالم، أيها العالم الكبير من كبار التابعين. النبي قال: خير الناس قرني ثم الذين يولونهم، هم بعد الصحابة مباشرة، ومع ذلك امتنع عن السماع لنقاش. ويأتي الآن صعلوك يقول: امتنع، هذا متهرب خائف. يقول: لو كنت آمن على قلبي لما لامه أصحابه. يقول: ليش ما منها آية؟ ليش ما تسمع منها؟ قال: لو كنت آمن على قلبي ليش لسمعت منه، ولكن أخشى أن يذكر الآية صحيح فيردفها بتأويل مبتدع فيقع ذلك في قلبي بموقع فأهلك. خاف على نفس المسيرين، وانت أمن على نفسك تقول أنا أسمع منه. هكذا بعض الناس يحب أظن يسمونه حركات الأطفال هذه، مش اسمها هذه، كالمباريات يتسلى، يعني يعرف الحق عنده وعاد بتسلى بإيش بالجدال. لا يا أخي، مو موضع تسلية الجدال ولا مغالب ولا مباريات تحكي قصصك ومغامراتك على الناس. لا يا أخي، اتق الله، دينك هذا رأس مالك، لا تفقده بحماقة فيك، لأن يعني هذه يروح قلبي أن أناقش أو تكون مسرح للمباراة. فتعلم العلم قال لي تبار به العلماء وتمار به السفهاء، فمن فعل ذلك أدخله الله النار، أو كما جاء في الحديث الصحيح. العلم لم تطلبه أنت لتغالب السفهاء به وتشتهر به وتباري العلماء، تطرح لهم مطروحات تعقدهم. يعني ما قولك يا الشيخ المسألة هذه من أجل إيش؟ أنك تختبر علم الشيخ أو توري أنه عندك علم؟ لا يا أخي، العلم ما أنزل لهذا، العلم نزل للاتباع والنجاة من النار. تنسك به الإمام أحمد، كان يتنسك. شفت الآن يزيك ضيق في صدرك تقول بأخذ عمره، تعرف أن العبادة لها أثر على النفس، ترجع مرتاح من العمره، العبادة لها أثر شراح. فكنت نسك بالعمره، تلبس قل لبيك عمره. كان الإمام أحمد وإمة الدين من قبل والله يتنسكون في طلب العلم، فإذا نسيت حضورك حلقة تتنسك بالعلم تتذكر هذا، تتنسك الآن كأنك في صلاة، كأنك في حج، كأنك في عمرة، كأنك في صوم لرمضان أو لشهر الله الحرام. تنسك للطلب، تحس بخضوع لله أنه يأمرك أن تطلب العلم عباد، وليس تقول ولا أنا وشرف البيت يسوي والحريم وكذا، قعد مع أخواني أسمع شيء جديد إلى آخره، مبتسلي العلم. خطر لا تفقه حجم العلم وفضله، لا بد أن تعتقد حجم العلم وفضله، تتنسك بالله لطلبه لله وأنك تنجو به من النار، وليس يعدك الناس من العلماء. والله قد يعطي هذا الحظ لبعض الناس فيطلب العلم يقال عالم فيوفي الله أجره، يقال في الدنيا عالم فقد قيل ثم يسحب به إلى النار. فالأمر ليس لهذا، ليس لهذا العلم أنزل يا عباد الله. فإذا نتعلم الآن ونحن في شهر محرم والذنب فيه أعظم والعقوبة أشد، لنتعلم بعض المعاصي التي أرى الناس يتساهلون بها في محرم وفي غيره، وتخفى على كثير من العامة. بل اليوم ربما اليوم إذا كان لك لقاء مع بعض العامة من القرابة، ستجد من يتكلم في المجلس بمثل هذه الأقوال الشنيعة المحرمة، وهو في محرم لا يراعي. ليش؟ لاعتياد الناس على ذلك، اعتياد الناس على هذه الأقوال والمسالك، فيصبحوا في ذلك أو على ذلك معتادين على هذا. الله أكبر. ومن ذلك أو فمن ذلك اعتياد كثير من الناس الكلام على الله بغير علم، سيما في محرم. فلو أن رجل عذب في قبره بسبب أنه في مجلس من مجالس حياته، مع أنه كان صوام قوام، لكن أتى بهذه الكبيرة العظيمة، وأنه في مجلس قبل 40 سنة بعد بلوغه تكلم على الله بغير علم ولم يتب، فهو معرض لدخول النار وعذاب القبر. ما تاب من الكلام على غير علم في تلك المسألة واحدة، فكيف من في حياته شاير كثير في كل مجلس أدلى بكم يقال بدلوه بكلام الله غير علم. مجلس واحد تكلم على الله بغير علم، حق له قبل وفاته أن يسارع بالتوبة منه وسؤال العلماء ويصلح ما أفسد من قلوب الناس بكلام على الله غير علم، حق له ليكفر عن سيئاته. قال الله تعالى مبينا شناعة هذه الكبيرة والجريمة التي ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين، أنها أعظم من الشرك. قال الله تعالى في كتابه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رأيت؟ قال فبذلك أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم أعلى من إيش؟ أعلى رتبة من الشرك بالله العظيم سبحانه وتعالى، أنه قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، طيب لفوقه والإثم والبغي غير حق، فوقه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أعلى منه أن تقولوا على الله ما لا تعلم. انظر رتبة الإثم. فالمسلم إذا كان في مجلس يتأد، لا يكون همه في أن يخلص نفسه من تهمة الجهل، يقول لا أقعد ساكت الناس يتهمون أني جاهل ما أعرف شيء، سأدوي دلوي، يزين له الشيطان كلام الله غير علم. يحذر، للذي يزين في المجلس الكلام على الله بغير علم والتفلسف بالرأي هو الشيطان. في آية على ذلك، يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يدعوكم ليش؟ سوء فحشاء، أن تقول الله ما لا تعلمون. فيحزني والله أن البعض من يسمى بالصالح ليرى عليه أثر يعني العمل الصالح، ولا يتعرف على الناس من أجل المصالح لله، يحب ويبغض في الله وعليه سمت الصالحين، ثم يكون على الجنة من بعدين لأنه عمل بفردين في الآية والفرد الثالث نعم تراقبه وترى أنه لا يمكن أن يكون هو من مئة فحشاء، ليس عنده علاقات نسائية، ليس يستدرج النساء كما يفعل الفجار الفساق الذي يستدرجون النساء ويميلهن للوقوع على الوقاع المحرم بهن. صالح حتى ينكر الفاحشة وينكر على بناته التبرج. وإذا هذا عمل بفرق الشلاية يدعوكم للسوء. ليه؟ إنما يأمركم بالسوء، قول السوء من أقوال السوء، يأمركم بالغيبة وتجدوا لا يغتاب أحد، بالنميمة لا يقع في النميمة على أحد، ولا يعق والديه، لا يعمل عمل السوء، والفحشاء لا يقرب الفحشاء، ولا يترك الصلاة ولا يترك الزكاة. لكن الثالثة هي لو ردت دخول النار. سبحان الله، مسك شهوة الفرج، شهوة البطن، ما أكل ربا، فقير محتاج، ما أخذ أكل ربا، وما ولا في فرجه في حرام، ولم يرى يوم يتسكع في الأسواق، في المساجد تلاوة قرآن وصوم وزكاة، سمت، لكنه في النار. الأخير لم يحققها وشي، قول الله غير علم، اللي هي أشد من الزنا. ذلك الشيطان ما أسرع ما يستدل الرجل به في المجالس، يوهم أنك لو ما تكلمت على غير علم، أو ما تكلمت، ما يقول غير علم طبعا، لو ما بينت دين الله ليش نسبت إلى الجهل، أو لانتهكت حدوده سبحانه إلى آخره. فيزيل له بالحيل أن يتكلم على الله بغير إيش؟ بغير علم. وحينئذ نحن اليوم في مدرسة، إذ أننا في محرم، التي الأشهر كما قال ابن عباس عظم حرمتهن فجعل الذنب فينا أعظم، قال ابن تيمية والعقوبة أشد، لكي نتدرب كما تدرب كثير منا أو كثير من الناس على القول على غير علم، اعتاد أن يتكلم يعني غير علم ما تجي لتابعه، مو مثلا أول ما يقوم يخرج المجلس يجي له برضه من قضيب حديث على رأسه تأديبا له، يمشي كذا وربما ينتهي المجلس بالضحك ما يشعر. خطير جدا، خطير. فالذي يزينه كما ذكرنا الشيطان، ويأمر إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ترك السوء، ترك الفحشاء، لكن ما ترك القول على الله بغير علم، إما قال مرة واحد العمر لم يتم منها أو هو مستمر. فإذا عود نفسك يا أخي، إذا كنت تفلتت زمام نفسك وصرت تتكلم في أي مسألة وتذكر ماضيك، ولا شك أنه ليس رضي عند الله، إنك أول ما تطرح مسألة تتكلم بعجره وبجرها فيما عندك، تعودت على ذلك، الآن اعتد على أن تملك زمام لسانك. شيء متضابطه في العلم أو عندك نقل صحيح عن أهل العلم، ضبط حتى عن أهل العلم وليس محتمل الناس العارف ذلك كذا ضابط،
لا تكلم فيه خلاص
يا شك السكوت. هل السكوت عن الكلام عن الله بغير علم عبادة؟ ومتى تحسب لك حسنتها؟ ما استعبدت بالحج بالعمرة مثل عبادتكم، هذه عبادة عظيمة، حضوركم حلقات العلم لا شك، لكن كان في المجلس فأمسك بزان نفسه بزمام لسانه عن التخوض بالكلام على الله بغير علم، هل هو في عبادة؟ ما دليلها؟ ومتى تحسب له حسنتها؟ متى؟ يعني الآن كل أفراد الحلقة معي بما فيكم، لا أنت أنت في المجلس تسمعون للعلم كلكم الملائكة لا تفتر، لن يتكلم الله بغير علم، يتكلم الله بغير علم تكتب حسنات، ولا يكتب له في حال حسنة الكلام عن الله ترك الكلام عن الله بغير علم وحسنة ترك الفاحش. قربت لكم قام المقتضي، رجل دعته امرأة ولا قاعد بيته كذا يشتري بعد الغداء يشرب ماء ثلاث مادته يشتري يكتب له تارك الفاحشة، لكن هو ماشي وحده، فتحت باب امرأة في لباس شبه عاري جمال صارخ لا يحتمل وهي تدعون يا تعال إلى آخره، ثم قام المقتضي وذكر الله قال عذب في تنور الزنات لا وهرب، هذا يكتب له حسنة ايش؟ ترك الزنا إذا قام المقتضي. كذلك الإنسان في مجلس قاعد كذا أو يرتاح وقاعد يأكل ما يكتب له حسنة ترك الكلام على الله حتى تطرح مسألة مثلا فيتنافر وتنافسون في المجلس كلهم يجاوب عليه، فحينئذ عياذا بالله يجيب من بنيات أفكار عشوائيا ضربا عشواء بغير علم، نعوذ بالله من إجرام هذا. والمشكلة أنه إذا تكلم في هذا حتى لما قال أنسبه إلى الله فأول ما يقول لا ما في شيء، الناس سياق كلامه يدل على السياق والسباق أنه يتكلم في الشريعة، فهو نسب إلى الله ما الله بريء منه. شوف وين أظلم افترى على الله كذبا؟ نعم يدعى الله وهو يدعى الإسلام، لا أحد أظلم منه والله، ويقول لا لا ما فيها شيء حلال، أي والله كذب على الناس، ويخرج المجلس ويضحك. أقسم بالله لو ارتكب شاحة الزنا تدرج لبرأة كما يذكر بعض التائبين أنا يقول أحس بنادم ويكاد يلطم نفسه ويرفس القاذورة هذه الذي جرته للزنا وده يرفسها وده يذبحها إلى آخره، يشعر يكن كما ذكرنا لكم في ذات الحلقة أن تحبط عماكم الشعور، يقولها وهو يضحك ويرى أنه سوى شيء يعني وأنه سد العار عليه تكلم بأي شيء ويخرج يجلس ويضحك، لو زنى لحس بألم هذا الصائم، لكن من الشبه الذي زين له الشيطان كلام على العلم خرج وهو يرى نفسه مكانه، هو تكلم الله بالعلم. من هنا نبه الرب على تحري الأقوال والألفاظ، قال أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، ونبع ذلك من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية أن في أعمال قد يفعلها الإنسان خطيرة، يعني لا شك مثل هذه المسألة وحي الكلام على الله بغير علم، وحينئذ نذكر في المسألة الثانية الأدلة التي تحرم الكلام على الله بغير علم، وكيف أن النبي دعا على واحد من أمته ويلتحق بذلك الجنس كل أمته داخل في هذا الدعاء أو يخشى عليه أن ينسحب عليه هذا الدعاء أو مثله أو يكون في نظر الرب مثل أولئك. خرج أبو داود وغيره في سننه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه. شج رأسه في سفر، في سفر من السفرات صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه فرج أبو داود في سنة جابر. فجاء إلى نفر، شوف كيف، فجاءهم سألهم قال لهم شج رأسي واحتلمت على غسل جنابة عند رخصة، يعني ما اغتسل؟ قال لا ما لك رخصة، اغتسل. شوف كم كلمة كانت، ثلاث كلمات تسبب في دعاء النبي عليه، وتسببت في موت الرجل. يعني واحد يجي يقول لك يجوز أنام على سطح ما فيه حد، يا شيخ ما في حد، السطح ما في حد وأنام كذا استروح، يجوز أي انقلاب أنا نايم أسقط فأتوفى، والله ما يحضر لي دليل، ما في بأس. نعم، صباح وفي القبر، لأنه ما يذكر حديث من نام عن مسد أحمد أو عند البخاري في الأدب المفرد، وعند البخاري الأدب المفرد من نام على سطح أنجار أو ليس يرده، يعني ما يصده من أحجار فتدهده يعني فسقط فمات فللوم من نفسه، ما يعرف هذا الحديث. قال ما في شيء، أرض الله واسعة. نعم، دين يسر. نعم، مو عسر، هكذا يتكلمون بعض العامة، يسر. نوم إنسان من غير صاد فوق الجبال أو على سطح منزله وتقول الدين يسر، هؤلاء مثله. فقالوا يا رسول الله أفتي هذا الرجل بكذا وكذا، فاغتسل وهو جنب، لأن كني سأل الطبيب الله أعلم وش يصير اللي في جشه رأسه ويغتسل وهو جنوب، مأمور الذي انفتح رأسه ودخل الدماء في داخله وكذا بمطهرات أو يضع عسل أو يعصب. ليش؟ لعل الجرثمة في الماء أو شيء تدخل وتسبح بعد كذا في الدماء تسبب في سمية تقتل، أو سبب آخر الله أعلم، سبب طبي. المهم ذاك الرجل في عهد النبي اغتسل ورأسه مشطوب فيه شج، ما اغتسل مات. فالنبي قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه إيش؟ إذا هذا فيه دليل أن الإنسان إذا فيه شجة في رأسه أو حروق في وجهه لا يستطيع أن يبلها بالماء، ما يقول أنا اغتسل بجسمي كله وامسح على هذا، لا يتيمم خلاص. هذا الناس يقول ما دام جاتني شجة هنا وحروق في وجهي، طيب قال لا تغسل وجهك، خلاص أنا غسل جسمي كله ورأسي أمسح عليه. نعم، والله عز وجل بيّن في كتابه، بيّن في كتابه، قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن نفي الحرج بحسب العلم. ما يجي أي واحد يقول ما في الدين من حرج ويفتي كل شيء، لا بأس كما فعل سلمان عودة في كتاب إفعل ولا حرج كل شيء، هذا مخصوص في يوم النحر تقديم وتأخير يوسعها. حتى سألوه مرة سلمان العودة على طريقته تجميع الناس لتخريجهم لإخراجهم على ولاة أمورهم، يقول هذا الشيخ سهل الفتوى والإسلام سهل، إذا نجي هالشيخ ونأخذ فتاوى لأنه يسهل. سئل عن بنات أو فتيات أو نساء ينزلن المسبح فيه مياه معدنية عرات، يعني أشياء قليل يعني من العورة تسترها، وأنا يعني أحتاج ذلك في جسمي، فقال انزل معهم وغض بصرك واذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، لا تنس ذكر الله. صحيح أننا نتشاهد نقول لك انزل، لكن نخلي معاك ذكر الله يحرسك. نسأل الله العافية. فحينئذ دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه، قتلهم الله. تخيل أن رفع اسمك خالد حمزة، خالد منصور، المهم ما كان اسمك، إلى الرسول وكان تعايش معه، إنك أمس في العشاء أفتيت بكذا فقال قتله الله النبي. تحب هذا؟ نسحب عليك نفس الدعاء عليك؟ لا تكلم يا أخي فرعين، مسكت خالص. يعني فطاحت الصحابة من العلماء الكبار كعائشة كانت تحيل والله، تسأل عن مسح الخفين أو كذا، ويسألوا علي كان أعلم بأسفار النبي مني، ويسأل أحد النصارى يقول اسألوا عائشة هي تعيش مع النبي في بيته وتراقب صلاة قيام الليل. كانوا يحيلون. الإمام أحمد يسأل وهو يحفظ ألف ألف حديث مليون، والله في بعض الروايات يقول اسألوا العلماء أنا ما وصلني علم المسألة دي. الإمام أحمد ويجي واحد منهم وهي أظنها ويمكن وأظن ويغمز بعيني ما كلفك الله تفتي بالشك، يقول أهم شيء يقول شيء يعني ما كلفك الله تكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا إيش ما تكلفي، ما كلفك الله لازم تقول شيء يعني. أوكل العلم لعالمه. قال تعالى: فسبه ذكر كذا تعلم عمل اللي ما حفظ للآية. قال يعني صحيح من أهل الذكر لكن غير من أهل الذكر قد يكون بحثها. قال اسألوا فلان قد أو العلماء الثانيين قد يكون وصلهم بحث في هذا المسألة. كل تواضع يعني. فالمسلم أن يمسك بزمام لسانه عن كلام الله بغير علم، خاصة في أهله وذويه، للمساكين ما لهم غيرك يثقين فيك أنك تحضر حلقات علم أو عليك أمارات الصلاة يستفتوك، ما لهم غيرك، فإذا افتيت ما حد يسمعك إلا الله حتى ينكر عليك ويتقلدون قولك 40 سنة، وحينئذ تحفر لنفسك حفرة لجهنم. هم آمنون ليه؟ لأنهم ظنوك تكلمت بإيش؟ بعلم مساكين، وأنت المتورط في هذه القضية. مثل شخص ألقيت كلمة مرة في المرات في الاستجابة، وهي قصة طريفة أسوقها لكم قبل أن أذكر قصة هذا الشخص، إلا قال لي سبق غوايتي باب الاستنجاء أبوي جاي يتوضى مسكين وهو توه في البلوغ توضى استنجاء، يقول من بعدها سنين وأنا استنجي قبل إيش أتوضى، يتكلف ولده سنين، قال الولد ما في دخان من غيره، أبوي ما قال لي كلمة لا كذا إيش سمعها من شيخ ولا خطبة جمعة ولا إلى آخر كذا يقولون مثلا. فجيت الدورة العلمية هذه في أبها كالعادتي أنا بعد أذان العشاء أذهب أتوضى وأرجع يعني. بعد توضأ في أحد المختصرات دخل شيبك أن استأذن ودخل يتوضأ رجل شيب طاعن في السن، انظر كم عمر هذه البدعة عنده مسكين، أظن عمرها 60 سنة البدعة يعملها، والحمد لله فهم، اللهم لك الحمد لعل الله ساقني لها. جيت أذن حق الناس أكمل المتن نشرح أصول السنة والثاني العمدة الفقه، توضأ ورجع للناس حبسته. وين قال لي طلب توضى استنجى. لما رآني أرفض بوجهي قبل عملي استغربت يعني أو كذا، بدأ يتألفني بالدعوة إلى الله بإيش يسمونه حكمة الموعظة الحسنة، فتبسم لي وتألفني فقال لي: سبحان الله يعني ما يدري الإنسان مش طلع منه، لعله نسم أو لعله روح استنجاء يعني تعوذ منها من الشيطان استنجي قبل توضى يعني. فكان يراودني ويدعوني بالتي هي أحسن يعني، جزاه الله خير ألا أهجم على الوضوء كذا من غير استنجاء. فهنا إذن طبعا منسف العبارات لكن معنى معنى بعض. قلت أنشدك بالله أنك تروح الآن تجلس مع المصلين وستكون أول يعني يكون أول كلامي في هذا الموضوع. والله أطاعني خلاني أتوضأ وراح جلس مع الناس. ثم ذكرت كلام الشوكاني في كتاب السير الجرار في المجلد الأول من أن هذه البدعة في اليمن، طبعا الجنوب قريبة من اليمن، عمرها 200 سنة. قلت للحاضرين كم بيننا وبين الشوكاني؟ تقريبا 200 سنة، يعني عمرها الآن الشايب يتكلم عن هذه 400 سنة البدعة، لكن انتشرت كثير في مناطق في الجنوب وفي اليمن نساء ورجال. أي والله هذا نقول لا تفتي قرابتك ما يعرفون غيرك بغير علم، تقل لا خليهم يتصلون بمشايخ، تقول أنا أولى الأقربون أولى بالمعروف، لا تفتيه ما عندك طبع علم خليهم يسألون. وهذا كم أفتى يعني كم جيل، هذا أظن وراه جيلين طاع عند السن كلهم مفتيهم بالاستجابة، كلهم شو طوابير في البيت صلاح يقومون لو عيال عيالة طوابير مثلا منه يستنجون قبل يتوضون. أفتاهم لا شك، إذا أنا راودني المراودة ومنعني يمين تقدر كيف عيال؟ لا شك ولا ريب أنه ولا الجيل كله يعني ما يرى جواز الوضوء إلا مع استنجاء. قال الشوكاني في سير الجرار ورب العزة لما قال أما ذكر فرائض الوضوء لم يذكر موضع الناجو كذا، رد تفصيلي معناها مستحكم البدعة حتى تحتاج يفصل في الرد الشوكاني. قال الرب قال في كتابه في سورة المائدة أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم مرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ما ذكر موضع النجو حتى نستنجي. كلام مقنع، قال ليش التفصيل؟ كلكم ما تحتاج التفصيل ذا، لكن حس الشوكاني في ناس على البدعة هذه فأقنعهم بالتفصيل هذا. وإلا في أدلة كثير، قام النبي نعم حديث ابن عباس البخاري قلت بت عند خالتي ميمونة ولم يكن فيها الاستنجاء، ابن عباس النبي جعل قال يأخذ بشحمة أذني ما قال استنجي قبل تصلي إلى آخره. فالحمد لله ذكرت هذه الأدلة والحمد لله تفهم الرجل وصار خير كبير، وأقل ما فيها نرجع لأهله ويقول كل ما افتدكم به قبل 40 سنة يا أحفادي يا أولادي بدعة لا يصير صحيح وتكلف لم يأمر الله به، قل ما أسألكم عليه من آسك أمر ومعنا. وخاصة أظن تشد عليهم هذه البدعة إذا قام من النوم، أي بعض الناس يخصها عند القيام من النوم ولا أصل والله لها. طيب أخشى أن فهم مطلقا أنه ما في استنجاء الشيطان يعمل عمله، ليش؟ لأنه بعد ما خلصت هذا جاء واخترق هذا لين وقام عند المكتب حق الدرس، فقام قال طيب بسألك سؤال، قاطعني فاحترمت شيبته والتفت إليه، قال لي طير الشراب حتى ما يستنجي؟ قلت لا، اللي طير الشراب هو اللي يستنجي بس يغسل الشراب البول، وشكرته على الأدب لأن أدب القرآن التكنية بدل ما يقول كلمة فصيح قال لي طير الشراب، فاللي يطير الشراب يستنجي؟ إيه هذا اللي يستنجي، لأنه مشكلة العكس في الفهم، لما قلت ما في استنجاء الوضوء يكفي فحسبها أيضا حتى إيه، مع أني قلت إن البول الغائط فقط لكن كنا ما سمعها، فلم يتأكد الرخصة تشمل حتى البول الغائط ما في استنجاء، قلت لا هنا لابد من إيش، من استنجاء اللي يطير الشراب نعم لابد من إيش استنجاء، واللي بيمسح نعم على الشراب يتوضأ قبل ما يدخل إيش، قبل ما يمسح قبل ما يدخل رجله في الشراب، وكذا الذي طير الشراب لابد أنه يستنجي. كلها الأدلة دعني فإني أدخلتهما طاهرتين، كنا في الشراب والشرب، كلها نقول عليها نقول نتكلم فيها بالدليل الشرعي. إذن يا عباد الله، لابد للمسلم أن يدرك حجم هذه الجريمة العظيمة التي هي تساهل في الكلام على الله بغير علم، خاصة في شهر محرم، وخاصة يأتي انتهاك الحرمات لهذه الجريمة العظيمة في المطامع، في الأموال، في الأموال، فيفتي نفسه أن هذه المعاملة ما فيها شيء، ولا يرجع العلماء تسليكا للمحرم. يقول مبلغ هذا المال كبير، 5 مليون 6 مليون، فلو سألت عالم قال لي حرام، خلنا أكل الآن، فيتأول ويأكل الحرام. أي والله يتأول ويأكل الحرام، نسأل الله العافية، تأول فاسد يعني، يعني فيها ربا، فيها بيع ما ليس عنده، فيها ويرى أثر في مرض يجيه، في ضيق صدر، كلها آثار بسبب إيش؟ أكل الحرام، نسأل الله العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد من 36 زنية. لو أكل الربا صراح جهار نهار خير ممن يفتي نفسه بغير علم أو يأكل بالحيل، صح ولا لا؟ ولا لأنه يجمع أن يأكل حرام بين أمرين خطيرين، فإذا أكل بغير علم يجمع بين أنه تكلم على الله بغير علم وبين أكل حرام، فالنبي حسبه كأنه قتله، كأنهم قتلوه، لما قال قتلوه 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 الله بالجهل، قتلوه بالغير قول غير علم أكل الحرام. نهى النبي من بيع ما ليس عنده، نهى النبي عن بيع الغرر. كيف تشتري سيارة بيع التأجير منتهي بالتمليك وهي حرام؟ يقول ايش يسمونها دي اللجنة في البنك، أفتت في اللجنة في البنك، تفتيهم كيف؟ ليش ما يرفعونها يتبع العلماء؟ ليه حاطين اللجنة في البنك؟ فبيع التأجير منتهي بالتبري حرام. الآن ما في سيارة تقريبا تشترى بالتقسيط حلال تقريبا الآن، لا كان في اسمها دي هوندا، صمت 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 في آخر شيء بيع التأجير منتهي بالتبريك، ما في إلا واحد تاجر تعرفه فاضل يثق فيك اشتري من عنده، جاء الله آخر. لا بد يأخذنا حين دفعة كبيرة، شوف من يقدر، من يقدر مقصود على الحلال اللي بيلها صبر يا إخواني، ومن ترك شيء لله علم أن الله تركته له، نعم علم، والله يعوضك الله خير من حلال بلاء كما يقال، يعوضك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستبطئ أن أحدكم الرزق، خاصة في محرم الآن، الإثم أعظم، وشؤوم الذنب إذا عصيت الله في محرم ذاك الحرام أشد الشؤوم، يعني يكون مثلا تمرر في محرم أكلت، عقوبة الله عليك في ربيع ذاك المحرم، إنفلونزا شديدة وكذا، قد تأتيك عقوبة أشد في معصية الله وقت محرم بشيء قد لا تطيقه. فيا أخي اتق الله، ولا تفتي نفسك بغير علم ولا غيرك، ولا تأول التأويلات الفاسدة. أنا مضطر ما أنا مضطر، اتق الله. جاني واحد أمس يسألني، هو واقف عن شراء بيت بالربا، قال والقرضاوي أفتانا أنه يجوز، قلت كلا، لأن العلماء فقهاء فرقوا بين الحاجيات والكماليات والضرورات، فهل كنت في غصة كانت تموت، فقلت لسان جنبك موية ما عندي فلوسها بكرة أجيب لك إياها، فقال لك درهم ربا، فأخذتها تنقذ نفسك من الموت، من جنس إيش؟ أكل ميتة. هل وصلت هذه الحالة؟ والله ما وصلت، والله ما وصلت لهذه الحالة، هذه السنة حاجيات، ما لقيت تشتري بيت استأجر بيت ولو في غرفة واحدة 600 ريال في الشهر، الرسول عائشة وعائشة هو أفضل الخلق، أحبهم إلى الله، أحب من جبريل، أفضل الخلق، أفضل من جبريل. عاش في حجرة واحدة، ما كان عنده حتى سرير، حجرة واحدة، الناس خمس غرف وبطران، إلا إن شاء الله يبي قصر أو يبي فيلا عليه. أحلى حجرة عاش النبي بالحلال فيها، حجرة واحدة، حر حر المدينة، وحتى ما فيه تكييف وقتها، وعاش سعيد بقيام الليل والذكر والاستعداد ليوم الوعيد. أسعد الخلق هو وزوج عائشة وزوجاته طاهرات المطهرات رضي الله عنه. فاقنع وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في أكل ما لا يحل لك يعوضك الله خير منه سبحانه. ما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منه. إذن من هذه الجرائم القول على الله غير علم. ننتقل بعد أن عرفنا أدلتها وأنها محرمة، ويكفيك الآية ذكرناها في صدر هذا المجلس، قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منه بطن إثم طريق الحق، وأن تقول على الله وتشرك بالله ما لم ينزل بسلطان، وأن تقول الله ما تعلمون، إنما أمرك بأمر الشيطان في السوء فحشاء، وأن تقول الله ما تعلمون. ما تعلمون حديث قتلوه، قتلهم الله، دعا عليهم النبي، فلا يمكن أن يكون كلام على الله غير مجرد غير على الله غير علم مجرد مكروه، بل حرام عظيم التحريم، عظيم التحريم، نسأل الله العافية. والمبدل الذي يكفر عند ابن تيمية الذي يعلم أن الذي أفتى به ليس حكم الله ويقول هذا حكم الله، خاصة إذا في الحكم ما قال هذا رأيي، قال ترى هذا حكم الله، فإنه يكفر بذلك بالقول على الله غير علم إذا علم في نفسه أن هذا الحكم اللي قال وعلم يقين أنه مو حكم الله وكذب على الله وقال هذا حكم الله، هذا مبدل، هذا كافر، يجب أن يتشهد مرتد لأنه كذب على الله. يقول أقول حكم الله بس أمشي القضية، كيف أمشي القضية تكذب على الله؟ على الأقل أول لما قلت يجوز قد ينسب الاجتهاد ورأي أخطأت فيه وإن كان كلام الله غير علم، لكن أشد لما تقول هذا حكم الله. إذا كان النبي يقول لصحابي لا تقول لهم أنزلهم عن حكم الله، أنزلهم عن حكمك، هو صحابي يعلم الأدلة، فكيف أنت وأن تحتاج لاستيعاب الأدلة وأن تكون من أهل العلم؟ نعم، فالأشد أشد القول على غير علم أن يفتي غير علمه ويعلم ثم يقول هذا حكم الله من غير أي تأويل فاسد، من غير أي شيء أو شبهة، نسأل الله العافية. المسألة الثالثة في هذا المنكر الخفي وهي القول على الله غير علم، سبب الكلام على الله في غير علم أو صورة، هي إما فقدان علم يعني فقدان نص من الكتاب والسنة أو قاعدة فقهية، أو وسيلة لتحصيله من علم، يعرف الدليل الموافق ظاهرا للمسألة المذكورة في اللحية في كذا، ذكرت في حديث اللحية، لكن ما يعرف أوجه الاستنباط، ما عنده قواعد، فإذا هي نقص دليل أو نقص استدلال، بس هذا مجمع الكلام على طول. وذلك ما ظنت أن يتكلم بمثله إيش الجهال، هم اللي جرؤون بالكلام عن حي القيوم من غير علم لا إله إلا هو. قال الشيطان مرة كما نقل الخطيب البغدادي، نعم كما نقل الخطيب البغدادي، قال لأصحابه من الشياطين ترى فقيه واحد أشد علينا من إيش من ألف عابد، فذهبوا يسألون فقيه أو فذهبوا يسألون عابد، يعني كما ترون العباد كثير ما يحبون يبعد حقات العلم وتفقهوا أو عندهم كتب في البيت يدرسون على المشايخ، هكذا ماشي صح التعبير على البركة يعني صلى الله العافية. ما يحب حضور دروس العلم ويحب الدعاء والكسب وشرب الشاي والنزه والفشار، ما يحب يعني هذا هذه المجالس كذا سبحان الله، ويرى نفسه أنه صالح ويرى نفسه هو ما في رأسه شيء كما يقول بعض العامة تحت الصفة العلم. فسأل من هذا النوع الشيطان فقال هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ الآن افتاه بفقدان العلم، فقال له يستطيع، لو كان عنده علم لذكر هذه الآية وهي قوله إنما أمره إذا أراد شيء يقول، هذه علم، العلم قال الله قال الرسول، هذا يسمى العلم، ما يحفظ. فالعامة كذا عادته يقيس الأشياء برأسه، طالع العامة في الكون الكبير ما درس مثل لمعة الاعتقاد، ما درس صفات الله، ما درس، فقاس أفعال الله بإيش؟ بصفات البشر، صفات الله بصفات البشر. البشر يقدر يدخل الكون الكبير ذا في بيضة، فكر يكسر الجبال ويحاول يطحنون هذا ويدخلوه بيضة، وازنها قاس الله بخلقه لجهله وفقد نص إن إنما أمره إذا رجع يقول لكم فيكون، فقد علم. إيش أفتاهم؟ قال لا يستطيع، قال الشيطان لأصحابه رأيت كيف كفر، فاقد علم، فاقد نصوص، ما عنده آية واحدة. ذاب إلى عالم أو يضحك أصحابه فقال له الفقيه هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ كان مستحضر للعلم، العلم آية محكمة أو سنة قائمة فهم الصحابة أو قاعدة فقهية أو قياس جلي صحيح أو إجماع. قال نعم يستطيع، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فذكر الآية وذكر وجه الدلالة وهو سليم ظاهر. فقال أنا برضو كيف أن فقيه واحد أشد علي من ألف عابد. شوف فقيه اتبع مثل شيخنا الفوزان، عرضت عليه مسألة يعني الثورات، جو ناس هنا معنا في هذه المنطقة يظهرون السلفية والدروس السلفية في منطقة وقت ثورة مصر، فصاروا يشيعون بين حتى طلابنا أظن أو في الخفاء، اسكتوا اسكتوا هذه إيش فتنة، لا تقولون إلا الثوار معهم حق ولا تقولون الحاكم معه إيش، إيه والله شو قصر العلم كيف ودروس ومدري شلون، والشباب يحضرون عندهم ويقولون يمكن هالكلام. يا شيخ الفوزان قال هذا فساد وليس بجهاد، كلمة واحدة طلعت من الشيخ عصمت دماء كثير من الناس، بينما ذول المتعلمين نعم قال فتنة لا تكلم ولا تنقل كلام الشيخ الفوزان ولا شيء، ما ندري حق وينه، استغفر الله العظيم. فبسكوتهم ظل كثير ايش الناس قال احتمال صح هنا. فانظر كيف يا اخي كيف كان عالم واحد اشد على الشيطان من الف عابد او متعالم متمشيخ وهو ليس من اهل العلم حقيقه. فالمسلم ان يحفظ، ما كل من سمع يعني مكان فيه درس في زاوية في مكان ذهب إليه يهرع حتى يسأل عن علم الرجل من هو ما علمه ولا يغتر به أحد. طيب ومن أسباب القول على الله بغير علم أخذ العلم عن من تشبه بالعلماء وليس منهم، أخذ العلم عن القصاص فيصير يفتش بفتاويه. قمت ألقيت كلمة بالرياض في إحدى المساجد وتبعني رجل، أي والله لا أنسى، من الشام فقال يقع طلاق الحامل؟ قلت نعم يقع. قال لكن أفتان الشيخ فلان وقاص مشهور إنه ما يقع طلاق الحامل، لو ذكرت لكم اسمه تعرفونه، قاص وليس من أهل الفقه. ولا يقول لا لا ما يقع طلاق الحامل، كنا نتملو يعني في داخل العلومات عنده نسمعها من الشيوخ وانعكس الأمر. فقال لا 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 قاس على الحائط، وش من فاهم وش سوى؟ فقال ما يقع طلاق الحامل، ما يقع طلاق الحامل. قال لي محمد عريفة أفتان إنه لا يقع طلاق الحامل، قلت لا بل يقع. يا الله، فإذا يؤخذ العلم عن أهله لا يؤخذ عن غير أهله، ويصبر عند أهل العلم، يحضر الدروس ويصبر ولا يأخذه أنفة أو كسل من مواصلة الحضور، لأنه ما تدري. قال بعضهم أطلب العلم ما تدري تحتاج الناس إليه، قد يحتاجونك بعد طلب العلم بعد 10 سنين تصير من أهل العلم، وأنت الآن ليس من أهل العلم لكن 10 سنين ممكن تصير من أهل العلم. فداوم الحضور، ما تعرف تحتاجون ليك، ما تصبح من أهل العلم حتى يحتاجوك في قريتك، وما في غير أفضل أعلم منك، فلا تنقطع. قد يحتاجك الناس غد بعد 10 سنين، واصل الطلب. ابن القيم واصل الطلب حتى بقي عند شيخه 20 سنة ويحاول يحضر متواضع، ما قفز كفاية بتصدق الإبليس، الله يرحمه واغفر له. المسألة الخامسة، ما الذي يلزم من أفتى بغير علم سواء قرابته أو في مجلس أو إلى آخره؟ قال الله تعالى في كتابه الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليه. فإذا أفتى بسبب العلم يتصل عليه ويقول ترى أنا أفتيتك لك اليوم بكذا قدر المستطاع. والمشكلة أنه إذا ما عرف رقمه فيدعو الله بالعفو، بس يدعو الله بالعفو أنه سيعمل 40 سنة بقوله هو لا يدري وين راح. وكان سفيان وغيره إذا أفتى شخص يأخذ عنوانه، يقول حتى إذا طلع لا قدر الله يعني مرجوح أو شيء، مع أنه في ذلك الوقت حاضر علمه، لكن قلت قد يكون أفتيت بشيء منسوخ. لكن هل تعمل هذا أنت؟ لا، ذاك عالم عنده متوفر المادة. نعم، فمن ورعه يقول أعطي عنوانك حتى إذا تبين له شيء يتصل عليه ويرسل له من يقول الفتوى كذا وكذا. فيلزم من كان عليه بغير الرجوع فورا، والاستغفار إن تساهل في البحث، تساهل البحث لين تكون عنده المسألة واضحة ولا بأدلتها على وجه صحيح ويفتي بأي شيء في رأسه. فهذا التساهل يذكرك بالخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار تساهلوا في إيش؟ تساهلوا في العلم. ونظرا لسفرنا إلى اليوم في رحلة إلى الطائف، بعد المغرب سيكون درس الملك في المسجد فهد الطائف، سيكون إن شاء الله ذلك بعد المغرب، كتاب التوحيد. فنستأذنكم الآن، وإن شاء الله إن شاء الله ابتداء الأسبوع القادم سننهي الدرس قبل الساعة 12 في 10 دقائق لنقرأ فيما تبقى من الكتاب لخص الفقه وكتاب شرح اعتقاد السنة اللكائي. أعمل منكم الاهتمام كتاب التوحيد والرحلة، أوصيكم فيها في الإجازة هذه في طلب العلم، وتهويد الأولاد، تعويد الأبناء أن تخرج تقول رايحين رحلة نسمع فيها كتاب التوحيد في الطائف، تعودون على رحلة في طلب العلم لا ننسها. فعود أولادكم الرحلة في طلب العلم، وجدوا واجتهدوا عباد الله، أسأل لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولقاءنا بعد صلاة الفجر اليوم بالطائف بعد المغرب في مسجد بكهد، لكن بعد الفجر في شرح في وصف الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هل من تعارض إمامة أمام عبادتين كلام خير لا تستطيع تمييز أيهما أفضل. خلاص إنسان عارف ما تميز. أنت أذهبت الآن يعني مثلا يوم أفضل فهل له أن يستخير؟ طيب أول شيء كيف يستخير وما تبين له الأمر؟ سنعال قبل أن يستخير فسألوا هذا الذكر إن كنتم إيش؟ إن كنتم لا تعلم. بعدين يعني مثلا بالأمس أحزنني بعض الناس مواظب على درس التوحيد أحزنني أمره قال أنا ما حضرت والله صديق لي أخذ عمره ورحت معاه. كم الناس يستأجر ويحافظ عمره ويطلع تروح مع صديق درس التوحيد أيهما أفضل حضور أمس مثلا درس التوحيد ولا الحج حتى أي أفضل؟ فالمسلم أن يوازن بين الفضائل بدرجاتها هو أصلا في نفس الزاوية التسلية هو مسألة بر صديقة إنه يشوفون يعني ويترك العلم خطأ. نعم مدام إنه صاحب متوفر الحمد لله عنده يقدر يروح بباصة واعتمر ويطلع ويستنيك بعد الدرس الساعة 10 أو كذا كيف يترك العلم وصاحب وصديقي ويريح وتعشى سوا المسلم من يعرف حجم العلم يا أخي. وصار الدرس الماضي شوف بعضكم بارك الله فيه معنا في الطائف فيشكر له استجابته لأن الله يحب إذا أسمع عباده موعظة مثل رحلة طلب العلم بشر عباده بشرهم بإيش متى إذا سمعوا قول يتبعوا أحسن. فكان الأسبوع الماضي وشفت عدد منكم ما شاء الله وحضر الطائف حضر بعد المغرب لسماع الدرس ونزل مباشرة وهذا شيء كبير إن شاء الله يرجى له نسأل الله لنا مثل الرزق الحسن وسعة والعافية لأنه أحيى سنة السلف في الرحلة العناية بطلب العلم وترك الكسل والدعاء لا تخرجوا في الحر مدري شلون والنار جهنم أشد حرا. فإذا أول شيء يفعله يسأل أهل العلم ثم إذا اختلفت المسألة عنده ولم يجد عالم ما قال علماء يستشير اختلفوا حينئذ قال عندي قولين لكن اتصل بعلماء يردوا علي ما عندي عالم ثالث يرجح لي فاختلفوا بعضهم قال تعمل بالأسهل لأن الدين يسر وبعضهم قال مطمئن إليه قلبك وبعضهم قال اقرأ الأدلة فاعمل بما هو أقرب للدليل وهذا الأخير هو الصواب تقرأ في أدلة كل واحد وبما أعطاك الله من ذكاء تنظر أي العلماء أقرب إلى الدليل لأن هيئة البحث إذا أريت الله من نفسك هيئة البحث دلك سبحانه بحث أنك تعرف هذا وهذا دلك أنك محتاج العمل. فإذا ابتلاك الله ما دللته فإيش تفعل؟ البر مطمئن إليه وانكرت على شخص حكيم لكن سبحان الله ما وفق هذه المسألة راجل كان يشيد بأبيه وأبوه فعلا كان حكيم ورجل أعطاه الله قوة شخصية وإصلاح ذات بين لكن سبحان الله تكلم في غير مجاله وفنه. فجاءه رجلان ضيوف من الطائف فمروا على بيته فقال من أين وهو يعاد يكرم الضيف إلى جو وقدم لهم طعام قال من الطائف ليش جيتوا هنا إلى بلد مكة؟ فقال جينا نستفتي علماء الحرم. قال هتستفتي علماء الحرم؟ إيه استفتي المشايخ. فقال استفتي قلبك ورجعه الطائف. هذا مش خطأ ليش؟ لأن ما راح تستفتي قلبك متى قدام إيه واحد سؤال عالم ثالث يرجح لك نظر في الأدلة يعني سويت كل الأسباب للوصول للحق فما استطعت عالم يرد عليك خلاص انتوا جلدت قاعدين ماسكين يد بعض ناخذ عمره ناخذ طواف وداع في العمره ولا نرجع من غير طواف وداع نروح المواقف حقت السيارة نمشي بلدنا كانت والله بالعذيمين يقول في عمره في طواف وداع للمعتمر كان والله أنا سمعت بن باشي يقول ما في طواف وداع المعتبر إلا بذاك الحاج هاي برا ناخذ ما ناخذ. طيب حينئذ عليهم الزوجان أن يفعل ما يلي يفتحون جوالاتهم ويشوف أدلة كل واحد فيهم يجلسوا ترى ما ممنوع الجلوس أمام كل ما كان الحرم ممنوع الجلوس. يجلسون في درج ولا شيء، يشوفون المكان يجلسون، يفتحون نقالاتهم ويشوفون المشايخ وش أدلتهم اللي قال فيه المعتبر هذا. إلا شافوه أقرب للدليل مثل ابن باز يقول لقد اعتبر الذي عدت عمر ما طاف الوداع، والله دليل قوي. الأثمين قال إيش حبيب افعل في عمرتك ما تفعل في حجتك وفي الحج طواف وداع. قال لرجل جاي يسأله عن محظورات الإحرام، خلاص عندهم قوة ذهن، قال والله شيخ شكل بن باز أو أروى، لأن الشيخ بن باز يقول مو معقول النبي كل عمره ما سوى طواف وداع. وابن عثيمين كان يتكلم الله يرحمه في شيء في محظورات الإحرام ما له علاقة بطواف الوداع ولا رمي الجمرات في العمرة. اقتنعوا كلام مين؟ بن باز، بحسب ذكائهم والاستدلال اللي عندهم إمكانية له، واطمأنوا أنه هذا هو الأقرب الدليل يعمل به. افترق، قالت والله أنا صحيح شوف نعم، ما قالت ما فهمت، هو قال ما فهمت الأدلة ما فهمت. حينئذ يلجأ إلى إيش؟ اتصل بعلماء ما حد رجح له. حينئذ يلجأ إلى إيش؟ ها؟ استفتي قلبك. فلما استفتوا قلبهم كلما طوفوا سواء وداع ولا يفترقوا؟ ها؟ شوي الزوجة تتبع زوجها، ها؟ على هدى. قالت والله ماني قادر، أنا مطمئن أقول من هنين مرتاح له داخلي، أنا والله مرتاح من بس خلاص. يقعد يروح يمشي معه في الطواف مثلا، حراسة مثلا، وخلاص ويرجع وما ينطواف. فكل واحد يعمل بغلبة إيش؟ ظن، ولا يقلد الواحد الثاني، لأن هذا غلب الظن وهذا غلب الظن، واضح. أما يجي سنة الاستخيرة، أنت تعلم أن طواف الوداع خير؟ لا، ما قل العلماء عند اختلاف العلماء، ما ذكروا استخارة، ذكروا الإعمال هذا، يعمل بالأسهل، يعمل يسأل عالم ثالث، يعمل بقوة الاستدلال بحسب أظهر من أدلة، عدة أشياء ذكروا، وكان أوفقها البحث عن أقرب الأدلة، فإن لم يستطع فيش؟ ولم يجد عالم ذلك يرجح له، فما اطمأن له قلبه. ذاك الشيء الرجل الطيب السوى قفز لخير جابكم هنا تقطعون مسافة يوم، كان أول البعير المشي بالبعير، وجابكم قال نستفتي المشايخ، قال استفتي عندكم حديث، استفتي قلبك، رجعوا من الطيب غلط. لما يخليهم يروح يسأل العلماء، بعد ما يسأل العلماء واخترب العلماء عندهم تجي مرحلة 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 ما نستفتي، واضح. وبهذا ينتهي لقاء، ونلتقيكم اليوم بعد المغرب في مسجد الملك فهد في الطائف إن شاء الله. رزقنا الله وإياكم الرزق الحسن، وهدانا وإياكم الله للصواب، وآخر دعوانا.